عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك في
عالم سبوتنيك. أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يصحبكم خلالها دعاء ثابت وخالد عبد الجبار.
أهلا بكم مستمعينا في كل مكان، ونبدأ عالم سبوتنيك لهذا اليوم بأهم العناوين. مشروع قانون أمريكي لفرض عقوبات على فصائل عراقية تدعمها إيران.
بحث تفعيل القيادة الموحدة في اجتماع رؤساء أركان الجيوش الخليجية في الكويت.
توقيع اتفاق سلام جديد بين سلفا كير ورياك مشار في أديس أبابا.
إلى التفاصيل، قال مساعد في مجلس الشيوخ الأمريكي إن أعضاء جمهوريين في المجلس يعتزمون طرح تشريع للتصدي لما يرونه تزايدا للنفوذ الإيراني في العراق، وسط مخاوف من هجمات في العراق على يد جماعات يعتبرها المسؤولون الأمريكيون وكلاء لإيران.
ويفرض مشروع القانون عقوبات تتعلق بالإرهاب على الجماعات التي تسيطر عليها إيران، ويلزم وزير الخارجية الأمريكي بنشر قائمة بالجماعات المسلحة التي تتلقى دعماً من الحرس الثوري الإيراني.
وكانت ثلاث قذائف مارتر قد سقطت بعد منتصف ليل يوم الجمعة داخل المنطقة الخضراء الحصينة في بغداد، حيث توجد السفارة الأمريكية. وحذرت الولايات المتحدة إيران يوم الثلاثاء من أنها سترد بشكل سريع وحاسم على أي هجمات يشنها حلفاء طهران في العراق تؤدي إلى إصابة أمريكيين أو إلحاق أضرار بمنشآت أمريكية. وللمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع ينضم إلينا المحلل السياسي العراقي نجم القصاب. بعد التحية سيد نجم، ما هي شكل العقوبات التي قد يشملها مشروع القانون الأمريكي على الفصائل العراقية التي تدعمها إيران كما تقول أمريكا؟
يعني على ما يبدو هناك ضغوطات فعلا قد تصدر أو قرارات من قبل الجانب الأمريكي على إيران أولا، وعلى الفصائل التي تعتقد إيران بأنها قريبة أو ممولة من الدولة الإيرانية، وبالتالي هذه الضغوطات أعتقد سوف تكون على أشخاص وعلى الزعامات السياسية أو الدينية التي قاتلت تنظيم داعش منذ عام 2014 إلى عام 2018، ومن ثم انخرطت في الحياة السياسية، لربما تكون شروط وشرائط على رئيس الحكومة المقبلة أن يقوم بتجميد هذه الفصائل وسحب السلاح منها وعدم السماح بالمشاركة أو المساهمة في الحياة السياسية، وبالتالي لربما تكون هناك تصادم مسلح من قبل هذه الفصائل وتقوم ب ضرب كل مصالح الولايات المتحدة لا سيما السفارة الأمريكية في بغداد في المنطقة الخضراء، وهذا يعني أن العراق سوف يتعرض إلى عقوبات اقتصادية مثل ما تعرضت لها إيران وتركيا وحتى روسيا والدول الأخرى.
في حال تم التضييق على هذه الفصائل من قبل الحكومة بناء على الرغبة الأمريكية، ماذا سيكون رد فعلها برأيك؟
يعني البعض هدد المصالح الأمريكية فعلا، والبعض يحمل الحكومة المركزية المقبلة إذا فعلا طبقت هذه العقوبات، وبالتالي حتى هذه الفصائل هددت لو فرضت العقوبات الأشد التي تبدأ لربما بعد شهرين على إيران، سوف تقوم هذه الفصائل بالرد على كل المصالح والقواعد العسكرية الموجودة على الأراضي العراقية، وهذا التهديد واضح وعلني من قبل بعض الزعامات السياسية والدينية التي لها فصائل والتي تعترف بأن ولائها وانتمائها إلى إيران، وهذا يعني أن العراق مقبل أمام تحديات وأمام حراك سياسي وخرق للسيادة والريادة العراقية من قبل بعض الدول سواء كانت مجاورة أو غير مجاورة كالولايات المتحدة.
ما الخطوات المتوقعة أن تتخذها إيران للرد على هذا التصعيد الأمريكي؟
والله حسب المعطيات والمؤشرات إيران تراجعت بعد أن شاخت في الدورات البرلمانية الماضية وحتى في الحكومات المركزية، وهذا يعني إيران لا ترغب ولا تسعى أن تجازف بمجازفة أكبر مما تعرضت لها من عقوبات من قبل الولايات المتحدة وبعض الدول، لأن هناك انهيار في العملة الإيرانية التومان، وكذلك احتجاجات وتظاهرات من قبل المواطن الإيراني الذي اعترض ورفع شعارات بعدم تقديم المساعدات المالية إلى حزب الله في لبنان وإلى الفصائل في سوريا وحتى الفصائل في العراق. وهذا يعني أن إيران تواجه ضغوطات منها داخلية ومنها خارجية، داخلية مجتمعية وأزمة اقتصادية، وخارجية العقوبات التي فرضت من قبل الولايات المتحدة، وينبغي عليها أن لا تقوم بهذه المجازفة لربما ترفع الغطاء على بعض الفصائل التي متهمة بأن ولائها وأنها تمتلك السلاح وتقوم بتهديد المواطنين في العراق، وهذا يعني أن إيران سوف تخضع لهذه العقوبات، لا تسعى ولا ترغب أن تضحي بالحكم وتضحي بكل ما حصلت عليه طيلة السنوات الماضية منذ ثورة 1979 على الشاه من قبل السيد الخميني إلى هذا اليوم. أنا أعتقد هناك تنازلات كبيرة ستقدمها الحكومة الإيرانية إلى الولايات المتحدة ودول أخرى.
كشفت مصادر من البنتاغون لصحيفة الراي الكويتية أن اجتماع الكويت لرؤساء أركان دول الخليج العربية ومصر والأردن وقائد القيادة المركزية الأمريكية قد يكون تمهيدا لتشكيل ما يعرف بالنيتو العربي. وأوضحت مصادر الراي أنه قد يتم تعيين ضباط ستكون مهمتهم متابعة هذه الخطط العسكرية المشتركة وتحديثها بشكل دوري، وهو ما يشكل نواة قيادة عسكرية مشتركة يمكنها أن تتعامل مع أي تطورات عسكرية في المستقبل.
من جانبه قال قائد القيادة المركزية الأمريكية جوزيف فوتل قبل بدء الاجتماع أن هناك مسعى للتوصل إلى اتفاق بحري خلال اجتماع الكويت، مضيفا أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن هذه المنطقة أو شركائها فيها، مؤكدا أن أولوياتنا كقيادة مركزية أمريكية هي مواجهة التهديدات في المنطقة. ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا الدكتور هشام جابر مدير مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. دكتور هشام، بعد التحية، ما شكل التعاون العسكري الذي ربما نشهده في الأيام القادمة بعد اجتماع الكويت؟
يعني أولا هذا ليس أول مرة تجتمع فيها قيادة مركزية مع حلفائها من دول الخليج، سيما في الوقت الحاضر الذي تقام فيه مناورات روسية رفيعة المستوى لأول مرة تحصل منذ أيام الاتحاد السوفيتي. ثانيا، أسرعت القيادة المركزية الأمريكية للقيام أيضا بمناورات في مكان آخر، ومن الطبيعي أن تدعو حلفائها للمشاورة. صحيح لم لا يشاركوا بهذه المناورات بصورة مباشرة، إنما لارتباطهم بالولايات المتحدة الأمريكية شكل التعاون المتبع أنا يعني أراه شكلي وليس شيئا جديدا، يعني ولا يمكن إنكار أن معظم دول الخليج أو معظم العتاد العسكري في دول الخليج هو عتاد أمريكي، فالوجود الأمريكي في هذا الاجتماع ضروري جدا من وقت إلى آخر، وهو سبكتاكولار يعني أو استعراضي أكثر منه عملي في الوقت الحاضر، لأنه أولا ليس هناك ظرف طارئ، وثانيا ليس هناك من شيء مستجد أو حرب ستعلن أو حرب معلنة تطلب حتما التعاون مع دول الخليج، هو استعمال القواعد العسكرية الأمريكية الموجودة في دول الخليج في حال الحرب أو في أثناء إجراء المناورة.
ولكن هناك أنباء عن أن اجتماع الكويت قد يمهد لناتو عربي، ما مدى إمكانية تحقق ذلك؟
لا يا سيدتي، هذا الناتو العربي يعني تحدثوا عنه طويلا، وتحدثت المملكة العربية السعودية عن أكثر من هيك، ناتو إسلامي. هذا الناتو العربي لن يكتب له لا الولادة أولا ولا العيش، لأن أنت تعرف الدول العربية يعني ليست جميعها في نفس الخط، هناك حرب اليمن، هناك حرب سوريا لا تزال مشتعلة، هناك العراق، هناك دول عربية حتى في الخليج، يعني لا أعتقد أنها ستنضم إلى حلف عسكري ناتو عربي بقيادة السعودية، ويعني وأذكر أولها عمان، ثانيا قطر، ثالثا الكويت، يعني لا أعتقد أنها ستلتزم. فهذا لا يزال مجرد مشروعا على الورق، هو اقتراح أمريكي بسعي سعودي، حتى ولو أعلن يعني وأعلن الدول التي ستشترك به، سنجد دولا تنضم، دولا عربية يعني بعيدة في حالة عوز وحاجة اقتصادية ربما يتم إغراءها لتنضم شكليا لهذا الناتو، كما رأينا في التجمع العسكري الكبير الذي علمت السعودية تجمع الإسلامي لمكافحة الإرهاب وشيئا على النوع. نرى الصومال ونرى جيبوتي ونرى دول أخرى لا قيمة عسكرية أو سياسية لانضمامها لأن نحكي عن ناتو عربي يعني الدول العربية الرئيسية. أنا أفكر في مصر إذا هي دولة عربية كبرى هل ستنضم مصر إلى ناتو عربي؟ هذا شيء لم يؤكد بعد ولم يقرر بعد ولا يزال موضوع الشك. وبغياب مصر من يبقى؟ تبقى قوات التحالف التي تحارب باليمن يعني وكما ذكرت الدول العربية الملحقة والتي لا قيمة سياسية وعسكرية لها.
إذن كيف تنظرون إلى الحضور القطري بالرغم من الخلافات مع دول المقاطعة؟
لا يجمع شيء يعني لا قطر على علاقة جيدة بالكويت وعلى علاقة جيدة بعمان ولا تزال قطر عضو في مجلس التعاون الخليجي. إنما حضور هذا الاجتماع هو بطلب أمريكي. لا ننسى أن أمريكا قاعدة كبيرة في قطر وهي الأكبر قاعدة عديدين. يعني لا استغرب حضور قطر بل استغرب إذا قطر لم تحضر هذا الاجتماع. هذا الاجتماع حصل بطلب أمريكي وتنسيق أمريكي وتتم إدارة جلساته بتوجيهات أمريكية. فوجود قطر لا يعني أبدا أنها ستتعاون مع الدول التي تقاطعها حاليا قبل أن ترفع المقاطعة والحصار.
وقع رئيس جنوب السودان سالفا كير وقائد التمرد نائبه السابق رياك مشار اتفاقا الأربعاء في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لإنهاء 5 أعوام من الحرب الأهلية في البلاد. ووقع الرجلان الاتفاق وتصافحا أمام حشد ضم رئيسي أوغندا والسودان ورئيس وزراء إثيوبيا وقادة إقليميين وممثلين دوليين.
واندلع الصراع المستمر في جنوب السودان بعدما اتهم كير في ديسمبر كانون الأول 2013 نائبه آنذاك مشار بالتخطيط للانقلاب عليه. ولعبت الهيئة الحكومية للتنمية إيجاد التي تضم 8 دول إفريقية وترأسها إثيوبيا الدور الرئيس في مفاوضات السلام بين الجانبين.
وسبق أن وقع الطرفان اتفاقات سلام مماثلة بيد أنها لم تصمد طويلا وقد انهار آخر اتفاق سلام بين الجانبين في يوليو تموز من عام 2016 إثر اندلاع القتال لعدة أيام في العاصمة جوبا الأمر الذي أجبر مشار على الفرار منها. ومن الخرطوم ينضم إلينا عبد المنعم أبو إدريس الكاتب والمحلل السياسي السوداني. سيد عبد المنعم مرحبا بك. إذن ما الجديد في اتفاق هذه المرة بين طرفي النزاع في جنوب السودان عن الاتفاقات السابقة؟
الجديد في هذا الاتفاق أن أطراف النزاع في دولة جنوب السودان أرهقت ولم يعد لديها قدرة على مواصلة الحرب. النصوص لا تختلف كثيرا إلا في بعض التفاصيل الطفيفة جدا لكنه هو لا يختلف كثيرا عن الاتفاق الذي تم توقيعه في عام 2015. لكن الجديد أن كل الأطراف الآن لم يعد لديها القدرة لمواصلة القتال وأصبحت مرهقة تماما وتريد أن تدخل في عملية جديدة.
لكن أستاذ أبو إدريس عدد من المراقبين رأوا أن دفع مشار وكير إلى التوقيع دون ضمانات واضحة من الممكن أن يجعل هذا الاتفاق مثل سابقه، أليس كذلك؟
هذه واحدة من النقاط التي تجعل الاتفاق الذي تم توقيعه بالأمس مختلفا عن اتفاق 15. اتفاق عام 2015 تم توقيعه تحت ضغوط دولية وتلويح بعقوبات، وحتى أن الفكير في كلمته التي قال في توقيع اتفاق عام 2015 ذكر أننا نوقع تحت الضغط الدولي. الآن ليس هناك ضغوط دولية كبيرة لأن الوساطة هي من دول الإيجاد، إضافة إلى الوساطة السودانية التي لعبت دورا رئيسيا في توصل الأطراف إلى هذا الاتفاق، مما يجعل الأمر ليس هناك حالة ضغط كبيرة على الأطراف، ليس هناك تلويح بالعقوبات كما كان حادث في عام 2015. ما يجعل الخطورة الحقيقية في أن هذا الاتفاق لا يصمد عملية انعدام الثقة ما بين الأطراف المختلفة. إذا استطاعت الأطراف خلال الفترة ما قبل الانتقالية التي حدد الاتفاق بثمانية أشهر بناء شكل من أشكال الثقة فيما بينها، يمكن أن تدخل إلى الفترة الانتقالية بسلاسة، ويمكن أن يجنب دولة جنوب السودان من انزلاق إلى النزاع مرة أخرى.
أستاذ أبو إدريس، أنت تتحدث هنا عن ضمانات ذاتية من السهل التحرر منها، لكن أنا أقصد أنه لا الإيجاد ولا الترويكا تحدثوا عن ضمانات واضحة، والسؤال هنا عن خيارات هؤلاء الرعاة في حال انهيار الاتفاق.
هذه واحدة من نقاط ضعف هذا الاتفاق، أن الخيارات، أن الأطراف سواء كان الوساطة في الموصلة في دولة الإيجاد أو الأطراف الراعية والمساندة في دولة الترويكا أو الاتحاد الأوروبي أو حتى الأمم المتحدة، ليس لديها خيارات كثيرة، وليس لديها حتى التلويح بالعقوبات الدولية لم يعد أمرا يقلق كثير من أطراف النزاع في جنوب السودان، مما يجعل أن الأمر التعويل الرئيسي على أن تبني الأطراف الجنوبية ثقة فيما بينها، وهذا هو في رأيي هذا هو الحل الأفضل من أن تكون هناك ضغوط دولية وإملاءات من أطراف خارجية تطلب على الأطراف النزاع أن تصل إلى اتفاق معين، ثم بعد ذلك عندما تتحول هذه الأطراف على الأرض يمكن أن تحدث بعض التطورات التي يمكن أن تؤدي إلى عودتها إلى النزاع مرة أخرى.
الآن إلى جولة حول العالم. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافاروف استعداد موسكو للبحث عن سبل للتفاهم والتعاون بين صيغة أستانا وما يسمى بالمجموعة الدولية المصغرة حول سوريا. وفي تصريح للوكالة الألمانية الخميس، شدد لافاروف على أن أي تعاون يجب أن يقوم على أساس القانون الدولي والقرارات السابقة التي تؤكد ضرورة احترام وحدة سوريا واستقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها.
نقلت رويترز عن مصادر في المعارضة السورية أن تركيا تكثف عمليات إمداد المسلحين في إدلب لتمكينهم من التصدي لهجوم متوقع للجيش السوري. وذكر قائد كبير في الجيش السوري الحر مطلع على المحادثات في الأيام الماضية مع كبار المسؤولين الأتراك، حسب الوكالة ذكر أن الأتراك قدموا تعهدات بدعم عسكري كامل لمعركة طويلة الأمد كي لا يستطيع النظام أن يصل إلى ما يريد.
أزال الجيش الإسرائيلي فجر الخميس ما سماه ناشطون فلسطينيون قرية الوادي الأحمر الجديدة، والتي أقيمت بجوار قرية الخان الأحمر المهددة بالهدم وترحيل سكانها شرقي القدس. وذكرت المصادر أن الجيش الإسرائيلي هدم تجمعاً من منازل الصفيح شيده الفلسطينيون قرب منطقة الخان الأحمر وسموه قرية الوادي الأحمر، تعبيراً عن إصرار الفلسطينيين على تمسكهم بأراضي المنطقة ورفضهم أوامر الإخلاء.
تفقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس المناورات العسكرية التي تعد الأضخم في تاريخ روسيا منذ سقوط الاتحاد السوفيتي، ويشارك فيها أكثر من 300 ألف جندي، وتحظى هذه المناورات بمراقبة دولية واسعة. وخلال حديثه في ميدان رماية في منطقة تشيتا المتاخمة للحدود مع الصين، أشاد بوتين بالجنود بسبب أدائهم رفيع المستوى، وأصر على أن المناورات الحربية لا تستهدف أي بلد آخر. وشارك الجيش الصيني في المناورات، ووصفت وسائل الإعلام الصينية مشاركة جيش التحرير الشعبي في التدريبات بأنها أكبر إرسال على الإطلاق للقوات للخارج من أجل مناورات.
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يجيز فرض عقوبات ضد أي دولة أو أفراد يثبت تدخلهم في الانتخابات الأمريكية، ويوجه الأمر التنفيذي أجهزة الاستخبارات الأمريكية بمراقبة محاولات تعطيل المقومات الرئيسية للانتخابات والإبلاغ عنها، فضلاً عن مراقبة الأعمال الدعائية في هذا الصدد. ولا يعد هذا التوجيه عقوبة في حد ذاته، لكنه يفرض حظراً أو قيوداً على الجنات المشتبه بهم. وتعرض ترامب لانتقادات بسبب تعامله مع مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية 2016.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، وإليكم تذكرة بأبرز ملفات هذه الحلقة. مشروع قانون أمريكي لفرض عقوبات على فصائل عراقية تدعمها إيران.
بحث تفعيل القيادة الموحدة في اجتماع رؤساء أركان الجيوش الخليجية في الكويت.
توقيع اتفاق سلام جديد بين سلفا كير ورياك مشار في أديس أبابا.
الآن إلى النشرة الاقتصادية. قلصت منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي خلال العام الجاري والقادم، مشيرة إلى تزايد التوقعات الاقتصادية التي تميل إلى التراجع. كما توقعت أوبك انخفاض 20,000 برميل يوميا عن التقرير السابق، ليصل الطلب إلى 98,820,000 برميل يوميا. وعلى الرغم من خفض توقعات نمو الطلب للعام القادم، فإن أوبك توقعت تجاوز الطلب على النفط حجز 100 مليون برميل يوميا لأول مرة، فيما توقعت نمو المعروض من خارج أوبك بأكثر من 2 مليوني برميل وبانخفاض قدره 67,000 برميل عن التقرير السابق.
أعلنت الدار العقارية الإماراتية تأسيس شركة الدار للاستثمار لتكون أكبر شركة للاستثمارات العقارية المتنوعة في المنطقة بأصول تتجاوز قيمتها 20 بليون درهم، أي ما يعادل 5.4 بليون دولار. وتضم محفظة الدار للاستثمار المرخصة من خلال سوق أبوظبي العالمي، تضم باقة من الأصول العقارية المميزة ذات العائدات الجذابة التي تشمل 5,000 وحدة سكنية وأكثر من 500,000 متر مربع من المساحات التجارية ومساحات البيع بالتجزئة الرئيسية وبعض أشهر الأصول في أبوظبي، فضلا عن أكثر من 2,400 غرفة فندقية غالبيتها في جزيرة ياس. وحصلت الدار للاستثمار على تصنيف بال من وكالة موديز للتصنيف الائتماني، وهو أعلى تصنيف يمنح لشركة غير حكومية في المنطقة.
كشفت نتائج مسح أن نيويورك تخطت لندن لتصبح المركز المالي الأكثر جاذبية في العالم، حيث يدفع قرار بريطانيا مغادرة الاتحاد الأوروبي البنوك إلى نقل الوظائف من المدينة من أجل المحافظة على حضورها في السوق الأوروبية المشتركة. واحتلت نيويورك المركز الأول، وتلتها لندن ثم هونغ كونغ وسنغافورة على مؤشر زيدين جلوبال للمراكز المالية العالمية، الذي يصنف 100 مركز مالي على أساس عوامل مثل البنية التحتية وتوافر المهنيين من ذوي الكفاءة العالية.
كشفت وزارة الكهرباء العراقية أن العراق يقترب من التوقيع على عقد مع شركة سيمنز الألمانية لإضافة 11 جيجاوات من الطاقة الكهربائية من خلال إنشاء محطات توليد جديدة وصيانة وتأهيل المحطات العاملة حاليا. وقال وكيل الوزارة عبد الحمزة هادي عبود إن الوزارة اعتمدت أكثر من اتجاه لتحسين واقع الكهرباء في عموم البلاد بشكل سريع من خلال خطط لا تقتصر على التعاقد مع شركة سيمنز، مضيفا أن الوزارة كثفت المباحثات مع كل من الكويت والسعودية وتركيا لتفعيل عمليات الربط الكهربائي المشترك وتوريد طاقات إضافية للعراق من هذه البلدان.
الآن إلى النشرة الرياضية.
شهدت المباراة الودية الدولية بين منتخبي إنجلترا وسويسرا حدثا فريدا من نوعه، تمثل بنقل أول 25 ثانية من المباراة باللونين الأبيض والأسود فقط. وقام الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بتلك البادرة من أجل إحياء الذكرى 25 لتأسيس منظمة كيك إن أوت المناهضة للعنصرية.
قام المدير الفني لمنتخب البرازيل تيتي بالرد على سخرية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من راقصي السامبا خلال السنوات الأخيرة. وقال ترامب خلال استقباله لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جيانو إنفانتينو في البيت الأبيض ردا على أحد الصحفيين البرازيليين: بلد كرة القدم، أظن أنكم تعانون من المشاكل مؤخرا. ورد تيتي على ترامب قائلا: نملك 5 بطولات كأس عالم، ونحن الأكثر حصولا على اللقب في التاريخ حسب ما نشرت صحيفة أس الإسبانية.
صرح بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي لصحيفة ماركا الإسبانية بأنه يريد أن ينهي مسيرته التدريبية في أكاديمية برشلونة. وقال صاحب 47 عاما: كما تعلمون كل شيء ينتهي في المكان الذي بدأ منه، وأنا بدأت في الأكاديمية.
كشف طبيب ريال مدريد السابق خوان كارلوس هيرنديز عن سر القوة البدنية التي يتمتع بها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب الملكي السابق ويوفنتوس الحالية. وقال هيرنديز لصحيفة لاكازيتا ديلو سبورت الإيطالية: الأمر يعتمد على 3 أعمدة، وهي التدريب المناسب، التغذية السليمة، والراحة المناسبة.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، وهذه وقفة مع مجموعة من الأخبار الخفيفة والمنوعة وسبوتنيك بريك. قالت نقابة المهن السينمائية في مصر إن اللجنة المشكلة لاختيار فيلم مصري للمنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي صوتت لصالح فيلم يوم الدين للمخرج أبو بكر شوقي. وقال الناقد السينمائي مجد الطيب إن الفيلم اختير من بين 5 أفلام شملتها القائمة المختصرة، مضيفا أن التصويت السري أسفر عن حصول يوم الدين على 26 صوتا مقابل 12 صوتا لفيلم أخضر يابس الذي جاء بالمركز الثاني، بينما حصل فوتوكوبي على صوتين فقط وجاء بالمركز الثالث.
نعت وزارة الثقافة الجزائرية المغني رشيد طه الذي توفي مساء الثلاثاء بمنزله في فرنسا عن عمر ناهز 59 عاما متأثرا بأزمة قلبية. ويعتبر الفنان رشيد طه من الوجوه البارزة في الساحة الفرنسية لموسيقى الروك منذ بدايته في العام 1981 مع فرقة كارت دي سيجار التي كان قائدها، وعرف نجاحا كبيرا بفضل ألبومه ديوان الذي تضمن أغاني شعبية ومن بينها يا رايح وين مسافر، وكانت أغنيته عبد القادر التي أداها مع الجزائريين الشاب خالد والشاب فضيلة محطة نجاح كبيرة في مشواره الفني.
أقر البرلمان الأوروبي مشروع قرار يدعو إلى فرض حظر دولي على ما يسمى الروبوتات القاتلة في محاولة لاستباق التطوير المستقبلي لاستخدام أنظمة الأسلحة ذاتية التحكم التي يمكن أن تنفذ عمليات قتل دون تدخل بشري. ويأتي هذا بعد فشل المحادثات في الأمم المتحدة الشهر الماضي في التوصل إلى توافق بشأن هذه القضية في ظل وجود بعض الدول التي ترى ضرورة استكشاف فوائد الأسلحة ذاتية العمل.
يستعد النجم العالمي ستيفن سيغال الذي اشتهر بأدواره في أفلام الحركة للمشاركة في بطولة الفيلم المصري المحترف إلى جانب الممثل نضال الشافعي ومجموعة من النجوم أمثال منى فضالي وإيهاب فهمي وأحمد تهامي حسب ما ذكر منتج الفيلم بلال صبري. وينتمي الفيلم إلى فئة الأكشن والتشويق وهو من تأليف حسام موسى، ويتوقع أن يبدأ العمل على تصويره في الشهر القادم، وذلك عقب اختيار مخرجه لأماكن التصوير واستكمال انتقاء باقي أعضاء الفريق من الممثلين.
كشف رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر عن فرض غرامات على شركات التكنولوجيا مثل جوجل وفيسبوك وتويتر ويوتيوب تصل إلى 4% من المبيعات السنوية في حال فشلها في إزالة المحتوى المتطرف خلال ساعة واحدة، إلا أن المقترح لا يزال بحاجة إلى الموافقة من دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي. وقال يونكر في خطابه السنوي أمام البرلمان الأوروبي: ساعة واحدة هي النافذة الزمنية الحاسمة التي يحدث فيها أكبر ضرر، مشددا على تحذير المفوضية السابق لشركات التكنولوجيا بتصعيد الأمر في مارس الماضي.
جائزة جديدة يحصدها الفيلم المصري فوتوكوبي في مهرجان كازان بروسيا، وذلك بحصول بطله الفنان محمود حميدة بجائزة أحسن ممثل. المزيد حول الفيلم في التقرير التالي.
جائزة جديدة لفيلم فوتوكوبي وهي جائزة أحسن ممثل للفنان المصري محمود حميدة. الفيلم يدور حول محمود صاحب مكتبة للتصوير ونسخ المستندات في حي عبد باشا الذي يرى أن مهنته والعالم من حوله يتلاشى تدريجيا ولا يقدر على التكيف مع محيطه. في أحد الأيام يتغير كل ذلك أثناء تصويره مستنداته، يجد من بين أوراقها موضوعا عن الديناصورات ليبدأ رحلة الهوس بالبحث عن أسباب انقراض هذه الكائنات في إطار درامي مشوق.
هو انت ما تعرفش الديناصورات انقرضت ليه؟
نعم،
الفرق بين السايبر عم محمود وفوتوكوبي زي الفرق بين حليمة بولند وانجينا جولي. شكلك ما تعرفش انجينا جولي.
انا بحب الافلام قوي بس عمري ما دخلت السينما.
عمرك ما دخلت سينما؟
لا يعني عمري ما دخلت السينما مع حد، دايما ببقى لوحدي. انت جميله قوي يا ست صفيه.
انا ناقصني حاجات كتيره قوي قوي يا دانيا، تعالي بالشفا.
انا بصور الورقه ب10 ساغ والمحل بينش.
فين الفلوس؟
طب استهدى بالله.
الله، وانا كل ما اكلمك في فلوس تقول استهدى بالله.
لما كان حد بيطلب مني شغلانه عشان اخلصها له كان يحلفني يقول لي وحياة عيالك، وأنا ما عنديش عيال.
عيل إيه راجل يا عجوز أنت؟ إحنا بنشطب يا محمود وإحنا مش حاسين.
محمود أنا قررت أعيش.
هتوحشني. النهاردة عيد الحب، يعني في فالنتين كده بس تقفيل مصر.
عاوز النت
ملك
عايز ادور على حاجه في النت.
تتجوزينا يا ست صفية؟
اخرس يا لموا الأجهزة وتعالوا ورايا.
الناس
وهي الناس يعني
انا عندي السكر وعندي ابن راجل بيشتغل، ما ينفعش.
انا بفكر اعمل لها مفاجاه على الفلنتاين.
فلنتاين مره واحده؟
يا عم محمود يا شقي،
تصدق ما اعرفش اسمه محمود ايه، بس هم بيقولوا له محمود فوتوكوبي.
للدرجه دي انت فاضي قاعد بتفرج على حيوانات؟
مش حيوانات، دي ديناصورات انقرضت.
فيلم فوتوكو بإخراج تامر عاشري وتأليف هيثم طبور، وقد حصد عددا من الجوائز، منها نجمة الجونة الذهبية لأفضل فيلم عربي طويل بالدورة الأولى من مهرجان الجونة العام الماضي، وجائزة أفضل فيلم روائي طويل في مهرجان طرابلس بلبنان. هذا واحتفل الوفد المصري المشارك في مهرجان كاذان الدولي بفوز محمود حميدة بجائزة أفضل ممثل، وقد حرص على حضور الاحتفالية المخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، والمخرجان مجدي أحمد علي وهالة خليل مع صناع فيلم فوتوكوبي.
ختام عالم سبوتنيك لهذا اليوم، إليكم تذكرة بأبرز العناوين. مشروع قانون أمريكي لفرض عقوبات على فصائل عراقية تدعمها إيران.
بحث تفعيل القيادة الموحدة في اجتماع رؤساء أركان الجيوش الخارجية في الكويت.
توقيع اتفاق سلام جديد بين سلفا كير ورياك مشار في أديس أبابا.
واقتصاديا، أوبك تتوقع تباطؤ نمو الطلب على النفط في 2019.
ورياضيا، طبيب ريال مدريد السابق يكشف عن سر القوة البدنية التي يتمتع بها رونالدو.
إلى هنا نصل إلى ختام عالم سبوتنيك لهذا اليوم، شكرا للمتابعة ودمتم في أمان الله.